بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله ما من به علينا من هذه اللقاءات المباركة في شهر رمضان مع مشايخ فضلاء، وكما يسرنا اليوم بقسم الشؤون الثقافية والدعوية ووحدة الإعلام بمكتب الأوقاف بمدينة البريقة وضواحيها أن نستضيف فضيلة الشيخ سالم بن محرز حفظه الله ليلقي كلمة للإخوة في منطقة بشر في مسجد التوحيد، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا نهني جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وممن يسمع كلامنا، نهنيهم بهذه الأيام المباركة العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا التي تقدمنا بها بين يدي الله في هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يكتب لنا فيها الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأذكركم إخواني عن مسألة عظيمة تتعلق في هذه الأيام القادمة، وهي مسألة زكاة الفطر. فإن زكاة الفطر داخلة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن زكاة الفطر مشروعة. إن الله تعالى بهذه الآية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء من أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله، رواه مسلم. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهكذا عن ابن عمر قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة مع فرضية الصيام. والحكمة منها كما جاء في الحديث الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم قال إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، رواه أبو داود. ولذلك قال بعض أهل العلم زكاة الفطر كسجدة السهو فيما أقل من صيامه فإنها تكفر عن ذلك، ثم إنها طعمة للمساكين والفقراء حتى يغنيهم الله في أيام العيد عن الحاجة وتكفف الناس. إذن حكم زكاة الفطر أنها فريضة فرض على كل مسلم ذكر وأنثى صغير وكبير عاقل أو مجنون، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. وقال المنذري قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، فهذا إجماع من أهل العلم أنها فريضة. وزكاة الفطر يشترط لمن يخرجها شرطان، الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني القوة القدرة عليها بأن يكون عند يوم العيد ليلة العيد وهي ليلة بدء إخراجها بس ملك قوته وقوت عياله ممن سلزمه نفقتهم وحوائجهم من طعام وشراب ومسكن وزاد على ذلك. فهؤلاء تلزمهم زكاة الفطر وينبغي تحري إخراجها. وبذر زكاة الفطر كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنها صاع، والصاع هو أربعة أمداد لكف الرجل المعتدل، وضبط وزنها بـ 240 جرام من الحب أو الأرز أو البر أو الزبيب أو الإبط أو طعام أهل البلاد. إذن هذا هو المقدار، صاع على كل فرد من الأسرى صغير وكبير. والراجح أن الحمل لا يخرج عنه شيء، إنما على الأحياء، إنما على الأحياء. ويجب على كل إنسان أن يخرج زكاة فطره بنفسه إن كان قادرا على ذلك. حتى المرأة تخرج عن نفسها الأصل، فإن لم تقدر أخرج عنها زوجها أو من يتولى التوكيل عنها برضا. وهكذا يغري الرجل عن أبنائه صغيرا وكبير، وكل من يعيرهم ممن يمرون عليه. وهكذا يخرج الإنسان عن نفسه. فينبغي تحري الإخراج عن النفس، أو من وكل غيره أخرج عنه جاز ذلك. هذا الذي ينبغي علمه. ووقت إخراجها هو ليلة العيد، كل من غابت عليه الشمس آخر يوم من صيام من رمضان ودخل عليه العيد بغياب الشمس، هذا تجب عليه زكاة الفطر. أما من مات قبل غروب آخر شمس يوم آخر يوم من شهر رمضان فليس عليه زكاة. ومن ولد بعد غياب الشمس ليلة العيد ليس عليه زكاة، وإنه من حضر جزءا من رمضان ودخل عليه العيد، هذا تجب عليه الزكاة. وينبغي إخراجها على المساكين، وتخرج أفضل أوقاتها ليلة العيد كما جاء في الحديث أنها تخرج ليلة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في البخاري: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. إذا ليلة العيد وأيضا أفضل أوقاتها صبيحة بعد فجر يوم العيد وقبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة إلا لضرورة. ولذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وأجاز أهل العلم إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وصح الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخرجها قبل العيد بيومين أو يوم واحد، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك. فمن أخرجها فلا تصح منه، عليه أن يعيد إخراجها. وزكاة الفطر إطعام، فلا يجوز إخراجها نقدا، هذا ليس بجائز. فمن أخرجها نقدا فهي باطلة، فعليه أن يخرجها إطعاما كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير وهكذا ويخرجها من قوتها البلاد. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طاعا من طعام، فهذا الطعام يشمل كل أنواع الطعام. قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأبد والتمر، رواه البخاري. إذن يخرج من نوع طعام بلاده مما يأكله الناس، وخاصة مما تعود الناس أكله من بر أو أرز وغير ذلك. وكما قلنا المقدار صاع، قول الصاع كما حددنا يقارب 2 كيلو و40 غراما كما ذكره العلماء. عليكم عباد الله أن تهتموا بذلك. والفقير الذي لا يملك قوت يومه ليلة العيد ليس عليه زكاة فطر، إلا أنه إذا أعطي زكاة الفطر فأغنته عن حاجته لذلك اليوم وزادت وجب عليه إخراج زكاة الفطر بعد ذلك. فتحروا إخراجها بارك الله فيكم، وهي صورة للصائم ورفع لدرجاته وقبول لأعماله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم، أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وقراءة القرآن ودعاءنا وكل أعمالنا، واجعلها خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وذوينا في هذا الشهر المبارك، وأن يعيد علينا في أمن وأمان وسلامة وسلام. ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن بلاد الإسلام جميعها مما ابتلوا فيه من تكفير ومن طغيان ومن ظلم ومن افتراء وتعدي من أهل الكفر ومن أهل البغي ومن الخوارج. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم جميعا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. معنا بعض الأسئلة نود عرضها عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول أنا عندي عامل يرعى الغنم، هل أنا أخرج عليه الزكاة أم يخرج عن نفسي؟ أنا من طيب نفسي يعني نخرج عليه كل عام، يعني يسأل عن ما حكم عمله هذا.
هذا العامل زكاة فطري عليه أن يخرجها بنفسه، لكن إذا أذن لك أن تخرج عنه لا جاز ذلك، وإن الأصل أنه يخرج عن نفسه كما ذكرنا في الدرس. نعم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل تجوز زكاة الفطر زكاة الفطر مالا بدل الطعام أم لا؟
لا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حددها صاعا من تمر، صاعا من إبر، صاعا من شعير، حددها بالصاع. لذلك قال أهل العلم أن من أخرجها نبدا لا تجوز لا تصح، فهي باطلة، لأن الشرع حدد أنها صاع من طعام كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى، فلا يجوز إلا الطعام من نوع طعام البلاد. نعم.
نعم شيخ. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول كثير من الناس يريد أن يقحم المساجد في السياسة، كل شيء مستجد في السياسة يريد الخطباء التحدث عنه، فما هي الحالة التي ينبغي أن تكون عليها المساجد؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. الذي ينبغي تعليم الناس أمور الدين، تعليم الناس أمور الشرع، والخطيب خطيب الجمعة ينبغي أن يهتم بقضايا الأسبوع القادم. يعني مثلا الآن الجمعة القادمة سيقدم علينا عيد، وسيقدم علينا آخر الشهر، فيتكلم الخطيب في زكاة الفطر، في أمور العيد، في صفة العيد. هكذا إذا كان بعد العيد تعالى التماسك والأخوة في الله، ويعلم الناس شرع الدين دين الله تعالى. وآخر إذا قدم الحج يتكلم بالحج. أما يعني إدخال الناس بأمور سياسية يعني ليس من دين الله ولا من فقه العلم ولا من الشرع، هذا يعني من الباطل إشغال الناس بما لا ينبغي. فعلينا نهتم بتعليم الناس العلم الشرعي والسياسة الشرعية. لا بد من تعليم الناس السياسة الشرعية كوجوب طبقات وكيف تكون وكيف تكون مخاطبة الحكام وكيف ينبغي أن يعيش الناس في الدولة. هذه أمور تسمى سياسة شرعية لا بد في الكلام فيها، لكن نقول فعل فلان وأخذ من أمور السياسة التي لا تمت إلى صلة الإنسان بيومه ولا بغده ولا بمصلحة دينه ولا شيء.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول أنا نعمل في شركة نفطية، وهذه الشركة تصرف مكافأة بمناسبة عيد العمال كما يسمونه، فما حكم أخذ هذا عيد العمال كما يسمونه فما حكم أخذ هذه المكافأة وجزاكم الله خير؟
إذا جاءتك المكافأة خذها ولا تحسب بعد العيد. فالإسلام شرع لنا عيد الفطر وعيد الأضحى وليس عيد أخرى. المكافأة خذها وصرفها على نفسك وعلى أهلك، ولكن لا تعين هذا العيد ولا تحسب بعد العيد. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول نريد منكم نصيحة لمن يثير النعرات القبلية وجزاكم الله خير بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. ينبغي أهل الإسلام أن يعتنوا بالتماسك في المجتمع المسلم، ونحن من خلقنا الله تعالى جميعا من آدم، وآدم من تراب، فلا فضل العربي على عجمي ولا الأبيض على أسود ولا الأحمر على أصفر، كلنا ابن آدم وآدم من تراب. فعلينا أن نتذكر الأصل أننا من تراب وأننا من رجل واحد وأم واحدة هي آدم وحواء. إذا لما نتطاول من بعضنا البعض ويستحقر من الذي يسمي نفسه قبيلي بالضعيف أو ما يسمى غيري، وصاحب شرق يتطاول صاحب الغرب وصاحب الجبل يتطاول صاحب الصحراء؟ لما هذه النعرات الجاهلية التي ليست من الإسلام بشيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر كل يدعين أقواما يدعون بآبائهم ويتطاولون بآبائهم على غيرهم، أن يجعل الله تعالى كالجعل، أن جعل هذه حجرة تدهده الحراء الخرى تدهده، يحول الله تعالى يوم كالجعل ثم يرمي به في النار. لما؟ لأنهم يتطاولون بالأحزاب والأنساب بغيا واضطرارا. والله تعالى يقول أن الله خلقنا من ماذا؟ جعلناه شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر بلا الحبشي الأسود هذا بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة قبل أن يموت، وقال يا بلال لقد سمعت خشخشة نعلك في الجنة. فبما هذا بلال أفضل مليون مرة من الإله أما الرسول عليه الصلاة والسلام ومن غيره من أشراف العرب الذين كانوا يتطاولون في الجاهلية وماتوا عن الشرك. فالرجل المسلم أنا جالس أستحضر هذا بسواده أو بأنه من كذا أو من كذا أو من كذا أو بحرفته، هذا أفضل من ملايين البشر ممن يعيش على الأرض من الكفار، وأفضل ممن يدعي الكبرية والقبيلة ويفتخر بها وهو لا يعرف ركعة لله تعالى، وربما يكون منافق وربما يكون علماني وربما يقف من الخوارج، فاتقوا الله تعالى إخوانكم واحذروا من نعرات الجاهلية التي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن رجل من الصحابة عين رجل بامرأة بذوق بأمه قال يبلغ سوداء ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، على الأمور الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام كانوا يعيشون في كبر وفي طغيان وفي افتراءات وبعد عن الدين. أما نحن أهل الإسلام أمة واحدة، كلكم لآدم وآدم الأسواق، وينبغي أن نعرف أن قوة الإسلام هي التي وحدت بيننا وجمعت بيننا، فلله نترك الصف كلنا في الصف الأول والثاني والثالث جميعا، الأبيض والأسود والطويل والقصير والكبير وكل هؤلاء لله تعالى خاشعين، ولا يدري من منا يحبه الله تعالى، ولربما كان ذلك المحبوب ممن يكره بعض أصحاب العنصريات ممن ذكرها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
جزاكم الله خير شيخ. شيخ عندنا اسماء شيخ الله سائل يقول بعض الناس يخرج زكاة الفطر طعاما وكذلك مال يقول حتى تطمئن نفسي، هل هذا العمل صحيح أم لا؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. نقول تطمئن نفسك على ما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تبتدع بدين الله تعالى. الذي يخرج زكاة ومالا هذا مبتدع، هذا صاحب بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فإخراج زكاة الفطر نقدا هذا مردود عليك. فاتق الله، لا تقع في البدعة، تطمئن نفسك بما جاء به الرسول وهو إخراج الزكاة طعاما، واستقر على هذا واترك وسوس الشيطان الذي يأتي يريدك أن يقع في البدعة لما تترك السنن، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أصبح كثير من الأبناء يقتني المواقع التواصل الاجتماعي، فيكون الاقتناء يسأل كيف تكون الطريقة الصحيحة في اقتناء الانترنت ومثل هذه الأمور؟ جزاكم الله خير.
هذه الانترنت وسائل الاتصال الاجتماعي الآن التي يعني انتشرت بين الناس، النت كالواتساب فيسبوك وغيرها، كل هذه تحمل خيرا وشرا، فمن يعني اتخذها في خير فهو على خير، ومن اتخذها على شر فهو في شر، فينبغي المسلم ان يحذر من هذه الآلات وهذه الأدوات وهذه الأمور التي أنعم الله بها علينا، فينبغي ان ننعم بها فيما يزيد إيماننا وعباداتنا ويفيد لنا مصلحة دنيوية ودينية، أما إن كان فيه شر فعليه أن يبعد منها، فمن اتخذها بالشر فهو معذور وهو على وزر وهو على ذنب وهو على معصية، وربما وقع في كبيرة من الكبائر لربما لا تغفر له فيعذب بها في النار، أما من اتخذها بأوجه الخير وأوجه الصلاح وما يفيد الإسلام والمسلمين وحياته الخاصة دون فتنة دون معصية وهو على خير وهو من أنعم الله عليه بهذا، فعليكم أن تتعاملوا مع هذه الأجهزة بما يكون فيها من خير وتبتعدوا فيها من الشر، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول الأفاعي التي توجد في البيت، سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تستأذن، فيسأل قال ما هو اللفظ يعني الاستئذان، وكذلك قال جاء في الحديث أن تستأذن ثلاث، هل هي ثلاث مرات أم ثلاثة أيام؟ أرشدونا بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
هذا الحديث جاء في ذكر الثعابين الكبيرة، يعني تدخل البيت وتركن في ركن من البيت أو في موضع وتسكن لا تتحرك، أما إن كانت تغاب متحركة تضر فإن كتلها مباشرة، أما هذا الساكن الذي يغلب في بعض الأحيان يكون من الجن متلبس يكون من الجن، و
ولذلك إذا عمل الإنسان إلى نفسه لربما يضره لربما يقتله كما عرف عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول هذا الحديث بعدها: إذا رأيتم الثعبان الأسود يركب في البيت فأهلوه ثلاثة أيام. ثلاثة أيام تقول يا هذا يا أيتها الحية أو يا هذا أشير إليه أغذرك أو أحذرك ثلاثة أيام إن بقيت فإني سأقتل لك مرة واحدة. ثم إذا كان من الجن عرف ذلك وانصرف، وإن كان ثعبانا لا يعي الكلام ظل مكانه وبعد ثلاثة أيام تقتله ولا يضرك. هذه هي الطريقة الصحيحة، والله المستعان.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سؤال نختم به هذا اللقاء. قال: أنا أصداد في الطيور. قال: هل كل ما نرمي مرة بالبندقية نسمي، أم نكتفي في أول رمية؟ وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
الحين الصائد يصطاد الإنسان الصيد، فإنه إذا بدأ بالرمي بسم الله، إذا بدأ بالرمي ثم أطلق صلاتين ثلاث أربع لا يلزم يسمي. التسمية عند الأولى إذا توقف رأسي ثاني مرة وشرع ثاني مرة يبدأ يسمي بسم الله، هذا كلما شرع يبدأ. أما إذا استمر في الضرب فإن التسمية تكفي مرة واحدة وهي أول مرة. نعم، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم. أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.